الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا حديث أبي سعيد الخدري. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه اشتهر بكنيته وهو أبو سعيد الخدري، واسمه كما هو معلن هو سعد بن مالك بن سنان، وخدرى قبيلته. قال رضي الله عنه فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك مرسلا، لكن النووي رحمه الله تعالى يصحح، وهذا يصحح يحسنه بمجموع طرقه. وهذا الحديث أصل يتحاكم إليه، فهو من الأحاديث التي تداولها أهل العلم، وهي كذلك من الأحاديث التي تحل إشكالا كثيرا في كثير من المسائل. قوله: لا ضرر ولا ضرار، كثر كلام أهل العلم ببيان هاتين اللفظتين، وأحسن ما قيل فيهما أنه لا ضرر من أحد لأحد إن كان ذلك بغير قصد، ولا ضرار من أحد لأحد إن كان ذلك بقصد. يعني أنه لا يجوز أن يضر أحد أحدا بلا قصد، كما أنه لا يجوز أن يضار أحد لأحد بقصد، مع أن الثاني الذي هو إيش بقصد أعظم إثما. فمثال ذلك: لو أن رجل عنده شجرة قريبة أو على منتهى حدوده من جاره، وصار يسقيها بالماء ويتعاهدها، لكن هذا الماء أثر في جدار جاره، نقول هذا إيش؟ هذا ضرر، وهو مدفوع، ويجب على هذا الرجل أن يمتنع من هذه الطريقة أو يوجد ما يمنع الضرر على جاره. هذا الفعل منه من غير قصد، ما يريد ضرر جاره. الثاني: رجل حصل بينه وبين آخر مضرة، كرجل مع آخر، أو رجل مع زوجته، أو زوجة مع زوجها، فقصد أحدهما الإضرار بغيره، فهو ممنوع، وهو الإضرار أو ضرار. فهذا هو معنى إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الضرر ممنوع سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، يعني لا يضر أحد آخر فيقول: أنا ليس لي قصد في ضررك، فهذا ليس مبرر في الاستمرارية بالضرر. كما أن الذي يقصد الضرر هو ممنوع منه، ويجب عليه أن يرتفع عن ذلك. وهذا يردنا إلى الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو معنى الضرر والضرار. هذا الحديث كما قلت لكم أنه أصل عظيم، ويحل مشاكل كثيرة في منع تجاوز الحدود على الآخرين. ففي هذا الحديث من الفوائد كمال الشريعة التي أراد الله عز وجل الخلق أن يكونوا عليها، فإنها لا تبيح الضرر سواء كان بغير قصد أو بقصد. ومن فوائد هذا الحديث أن ما كان منه الضرر فإنه ممنوع، سواء كان ذلك في الأموال أو في الأطعمة أو في الأشربة أو في الألبسة أو الحقوق للآخرين. فمثلا إنسان يتناول شيء فيه ضرر نقول هذا ممنوع، كالدخان، يأتي إنسان يقول أنا أشرب الدخان وهذا إن كان فيه ضرر فهو علي، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر، فما كان منه الضرر فهو ممنوع سواء أنت ارتضيته أو لم ترتضيه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب احترام حقوق المسلمين، وجوب احترام حقوق المسلمين ولو كانت عن غير قصد، ولو كان يعني التعدي عليها عن غير قصد، فهو ليس مبررا للاستمرارية أو لا يمنع التخطئة. ومن فوائد هذا الحديث أن الضر والضرار منتفي في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس، وهو كما أشار النووي رحمه الله أنه حديث حسن، رواه البيهقي بهذا اللفظ، وروى البخاري ومسلم بعضه، بمعنى أنه أن أصله في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهادة واليمين للمدعي. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء والإصلاح بين الناس، وهذا في الحقيقة حل إشكالا عظيما في المنازعات بين الناس، ولذلك تجد أنه عمدة في القضاء ويحل أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكل أحد يدعي دعوة، ولكل من ادعي ضده بدعوى أن ينفيها، لكن هذه الدعوة لا تقم على أسس صحيحة إلا بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبرأ الإنسان منها إلا بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لو يعطى، لو هنا حرف يدل على الامتناع، لأن الحروف لها دلائل، لو تدل على الامتناع، لولا تدل على الامتناع لوجود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن امتنع الأمر لوجود المشقة. قوله لو يعطى، يعطى من العطاء والبذل، الناس بدعواهم، الدعوة هو ما يطالب به كل من له أمر يطلبه، يسمى دعوة. قال لادعى رجال، وهذا لا يعني أنه مقصور على الرجال فقط دون النساء، لا، ولكن خص هذا الجنس لشرفه. قال أموال قوم ودماءهم، أموال جمع مال، والمال أيها الإخوة ليس مقصورا على النقد، المال يشمل كل ما هو متمول، فالسيارة مال، وثيابك مال، وبيتك مال، فكل هذه أموال. قال ودماءهم، الدماء ما يكون من زهوق الأنفس والجراحات، لكن حرف يفيد الاستدراك، البينة على المدعي، أي من ادعى دعوى فعليه البينة. البينة ما هي؟ البينة كل ما يبين الحق ويوضحه يسمى بينة، سواء كان ذلك بالشهادة أو بقيام أمر كالاعتراف. قال واليمين، اليمين يراد بها القسم، القسم وهي اليمين المعقودة وهو الحلف. قال على من أنكر، على من أنكر إيش؟ الدعوة. وهذا كما قلت لكم أنه أصل عظيم في حل المنازعات وإيجاد الصلح فيما يكون بين الناس. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الناس لهم على بعض حقوق ومطالب، لقوله لو يعطى الناس، والناس لا يفني الناس إلا الناس. قال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يقتل بعضهم بعض فيخف الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الدعوة لا تقبل إلا بالبينة، أن الدعوة لا تقبل إلا بالبينة، سواء كان ذلك في الأموال أو في الدماء أو في الأعراض أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب البينة على المدعي، فالمدعي لا يستحق دعواه إلا بالبينة، والبينة كما قلت لكم هو ما يبين الحق من شهادة أو إقرار أو ظهور أمر يبين الحق، مثل إيش؟ مثل الحمل، الحمل بينة. كذلك مثلا يقولون الظهور، مثل لو أن رجل معروف بالصدق والأمانة ادعى على آخر أن العمامة التي في يده له، وهذا الرجل على رأسه عمامة وفي يده عمامة، وهذا الرجل المدعي معروف بالصدق والأمانة، يقول هذه تعتبر بينة لأنها ظاهرة. الرجل كيف أنه لا سيما في العهود السابقة لا يمكن أن يخرج بلا عمامة، وهذا الرجل عليه عمامة، ولم يجر العرف أن الإنسان يخرج من بيته بيده عمامة وفي رأسه عمامة. هذا من الأمثلة في إيش؟ في أن الأمر الظاهر البين، أن الأمر الظاهر يعد من البينات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عظم اليمين وهي الحلف، أو وهو الحلف. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين على من أنكر، لو جاء المدعي بيمين يحلف ما نقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المدعي اليمين البينة. لكن أهل العلم قضوا باليمين مع الشاهد لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن إذا كان إيش إذا ادعى رجل دعوة وجاء بشاهد واحد فيما تجب فيه الشهادة باثنين كالأموال، لأن الأموال تحتاج شاهدين، وهو جاء بشاهد ويمينه يقضى له بذلك لورود ذلك في السنة. طيب إذا ادعى مدعي ولا بينة له، والذي ادعي عليه أنكر هذه الدعوة، نقول على إيش؟ على المنكر اليمين، لا يبرأ بمجرد إنكاره وعدم إيش؟ وجود البينة من المدعي، نقول عليك اليمين، قال هذا الكتاب لي، نقول إيتي ببينة، ما عنده بينة، نقول للذي في يده الكتاب احلف أن الكتاب لك، قال أنا ماني بحالف، الكتاب في يدي ولا احتاج احلف، يقضى عليه بالنكول، فيستحق المدعي هذا الكتاب بدعوة، لأن المدعى عليه لم يأتي بما يبرأ به. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا حديث أبي سعيد الخدري أصل في إنكار المنكر، وهو أن رجلا رأى مروان ابن الحكم يريد أن يخطب قبل صلاة العيد فجبذه أو جذبه، كلاهما بمعنى واحد، فقال الصلاة قبل الخطبة، قال لقد قضي ما هنالك. فعلى هذا قال أبو سعيد: أما هذا فقد برئ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث قول أبي سعيد من رأى، الرؤية هنا تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية، يعني لا يلزم فقط الرؤية العلمية، لكن حتى إذا بلغك وعلمته لك أن تنكر بهذه الوسائل التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رأى منكم منكر، من المخاطبين المكلفين منكر، المنكر مر علينا وهو كل ما أنكرته الشريعة ومنعته فهو منكر. قال: فليغيره، الفاء رابطة لجواب الشرط في قوله من رأى، واللام لام الأمر. ربما يقول قائل: لام الأمر أليست مكسورة؟ نقول بلى، ولكنها إذا اتصلت بها الفاء أو الواو أو ثم فإنها تسكن، كما في قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: فليغيره، التغيير هو التحول من شيء إلى شيء يسمى تغييرا. قال: بيده، واليد هي الجارحة المعهودة، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد بيان لأن اليد هي محل الفعل من ابن آدم: بما كسبت أيديكم. قال: فإن لم يستطع، هذه مرحلة ثانية، أي لم يستطع التغيير باليد، قال: فبلسانه، بالنصيحة والموعظة والكلام الطيب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا من أعمال القلوب، أي القلب الذي في جوف الإنسان. قال: وذلك، أي الأخير، أضعف الإيمان. وهذا فيه إشارة إلى كما سيأتينا في الفوائد أن الأعمال من الإيمان. هذا الحديث فيه من الفوائد تحريم المنكرات وأنها ممنوعة مهما كانت مبرراتها، لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تغيير المنكر لأحد المسلمين، لأحد المسلمين، وأنه لا يختص بفئة دون فئة، ولكن لا بد على منكر المنكر أولا التحقق أن هذا منكر. ربما يكون عندك منكر لكن عند غيرك ليس بمنكر، فلا تقدم على منكر إلا وقد علمت أنه منكر متفق على إنكاره، أو أن أهل البلد يرون أن ذلك منكر، يعني علماء البلد يرون أن هذا منكر فتنكره. ومن موجبات تغيير المنكر ألا يترتب على تغيير منكرك منكر أكبر منه. ربما ترى منكر وتستطيع أنك تغيره بيدك، لكن إن تغييرك له باليد سوف يترتب عليه منكر أعظم منه، فإما أن تتحول إلى الدرجة الثانية وهي التغيير باللسان أو تتركه. وهل يلزم منه أن يكون صاحب المنكر قابل لهذا التغيير؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أن يكون صاحب المنكر يعني قابل للتغيير. ربما بعض الناس يقول أنا لو أنكرت على هذا الشخص لن يتغير حاله، نقول أنت أنكر عليه والأمر بيد الله، لأنك أنت مخاطب بشيء وهو مكلف بشيء. كذلك بعض الناس يقول هل يلزم من تغيير المنكر ألا أكون واقعا في مثل هذا المنكر؟ نقول لا يلزم، حتى لو كنت مشارك له لك أن تنكر عليه، لأنه ربما أن يوافق يقظة قلب فيحيا بذلك قلب. يعني مثلا إنسان مبتلي بالغيبة، وربما أنه سمع رجلا يغتاب فقال أنا كيف أنكر عليه وأنا كل شيء مغتاب؟ نقول لا أنكر عليه، لأن هذا أمر منكر، فربما أن إنكارك هذا يحيي شيء في قلبك فتمتنع أنت منه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لإنكار المنكر مراتب، ومن فوائد هذا الحديث جواز إنكار المنكر باللسان، لقوله فمن لم يستطع فبلسانه، والمقصود اللسان هو إيش؟ الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، كل هذا من اللسان. ومن فوائد هذا الحديث صحة إنكار المنكر بالقلب إذا ضعف عن إيش؟ اليد واللسان. ولكن هل يصح لإنسان أن يقول أنا رأيت منكر أو في مكان فيه منكر ولا أستطيع إنكاره إلا بقلبي ثم يجلس؟ نقول لا، من مقتضيات الإنكار بالقلب مفارقة محل المنكر. يقول جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تقعدوا معهم، لأنك إذا قعدتك قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاوت الإيمان زيادة ونقصانا لقوله وذلك أضعف الإيمان. كونه أضعف الإيمان يدل على إيش؟ أن هناك أقوى إيمان، فهذا فيه رد على إيش؟ على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فإيمانه هو إيمان جبريل واحد. نقول كذبت، إنما الإيمان يتفاوت بتفاوت الأعمال. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال أقوال باللسان وأعمال بالجوارح وعمل القلب، فالقلب له عمل بدليل قوله فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من أعمال وأخلاق. قال: لا تحاسدوا. هنا لا ناهية تنهى عن الحسد، والحسد يكون في الأمور الدينية والدنيوية، والحسد قيل معناه هو تمني زوال نعمة الله على الغير، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الحسد كراهة نعمة الله على الغير، ولا يلزم منها إيش؟ زوال النعمة، بس مجرد أنك تكره نعمة الله على غيرك من الناس فهذا هو الحسد. وقوله أصح لتحقق الحسد فيه، فربما يكره الإنسان ما لفلان عليه من نعم، ما لفلان فيه من نعم، وإن كان لا يتمنى زوالها، فنقول هذا هو حسد. والحسد مذموم، والحسد عواقبه وخيمة، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: ولا تناجشوا. النجش نوع من أنواع البيع، وهو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها. وش غرضه؟ غرضه أن يغر غيره. مثال ذلك: وجدت سيارة تباع، ربما أعرف هذا الشخص صاحب السيارة الذي يبيعها وأريد أن أنفعه، وربما لا أعرفه لكني أريد أن أوقع آخر في هذه السيارة. فالسيارة ممكن قيمتها 500 دينار، أنا أقول 700 لنفع البائع، فأغر غيري فيأتي آخر ويزيد وأنا لا أريد شراء، سواء كان ذلك باتفاق بيني وبين صاحب السلعة أو لا، لأن يكون هذا هو الناجش. أو أريد أن أغر غيري، أجد أن فلان لا يحسن المماكسة، فأرى أنه في السوق يريد أن يشتري هذه السلعة، وهذه السلعة قيمتها 500، فأنا أقول 600. هذا الرجل قال أنك يعرف أني أنا أحسن معرفة السلع كما أحسن قيمها، فيأتي إيش؟ فيقول 800 يزيد، فيأخذها ب800 وقيمتها الحقيقية 500. المتسبب هو الناجش، هذا هو النجش. إذن النجش هو أن يزيد في سعر أو ثمن سلعة لا يريد شراءها. قال ولا تباغضوا، البغض عمل قلبي. وقال بعض أهل العلم أن بعض الأعمال القلبية لا يمكن تعريفها تعريفا منضبطا، لا يمكن تعريفها تعريفا منضبطا، مثلها مثل الحياء. بعضهم يجي يعرفه يقول هو انبعاث في النفس وغيره، لكن التباغض معروف، لو سألت منه أي أحد أدركه، أن يكون في قلبك تجاه الآخرين بغضاء ونفور وكراهة. قال ولا تدابروا، التدابر يكون معنويا ويكون حسيا. يكون معنويا بأن لا تأبه بأحد المسلمين، هذا من التدابر. وحسيا أن تعطيه دبرك في المجلس، في طريق لقيته فيه تعطيه دبرك من باب التحقير. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وذلك بعد تمام البيع، لا في طور السوم. في طور السوم يجوز أنك تسوم على سوم أخيك، وجدت سلعة معروضة لمسلم يبيعها في السوق، واللي حولك كلهم مسلمين يستامون هذه السلعة، يجوز أن تزيد عليها، هذا لا يدخل في إيش؟ البيع على بيع المسلم. إنما المنهي أن تركن السلعة إلى شخص معين. زيد اشتراها ب1000، تيجي لزيد تقول أنت اشتريتها ب1000، عندي مثلها ويمكن أحسن بعد منها ب900، هذا إيش؟ من البيع على بيع أخيك. كذلك لا يجوز الشراء على شراء المسلم، لأن المعنى واحد. لماذا نهي عن ذلك؟ لأنه سبب للعداوة والبغضاء، وسبب للتنافر المسلمين الذين يجمعهم الإسلام، وينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا عباد الله إخوانا، أخوة صادقة توجب المحبة وعدم التنازع والنفرة. قال المسلم أخو المسلم، هذا إيش؟ هذا يعني قوله وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله هذه تعتبر جملة معترضة، يعني أصل الكلام وكونوا إخوانا، ثم بين المراد بالأخوة فقال المسلم أخو المسلم، يعني لا تقصروا الأخوة على أخوة النسب، إنما هي أخوة إسلام. قال المسلم أخو المسلم، ومن مقتضيات هذه الأخوة لا يظلمه، والظلم مر علينا بالأمس، وهو وضع الشيء في غير موضعه، أو تحميل الآخرين ما ليس هو حمل لهم. قال ولا يخذله، الخذلان هو ضد النصرة، يعني في موضع تريد أحد ينصرك لا يأتي المسلم فيخذل المسلم في هذا الموضع. قال ولا يكذبه، أي لا يكذب خبره، الأصل صدقه حتى يتبين الكذب، ليس معنى لا يكذبه أي لا يكذبه مطلقا، نقول صحيح الأصل أن لا يكذبه، لكن إذا تبين كذبه لا، كيف إذن تتضح الحقوق. قال ولا يحقره، من الاحتقار وهو الاستصغار. قال قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني محلها القلب، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد. قال بحسب امرئ، الباء هنا زائدة، يعني حسب امرئ، وامرئ مر علينا الإشارة إلى كيفية ضبط الراء فيها أنها بحسب حركة الحرف الأخير، فإن كان الحرف الأخير مرفوعا صارت مضمومة، وإذا كان منصوبا صارت مفتوحة، وإذا كان مجرورا صارت مكسورة. جاء امرؤ، رأيت امرأ، مررت بامرئ. قال من الشر، يعني بحسب، يعني يكفيه، كما في قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب أهل الإيمان الله. قال أن يحقر بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المرء من الشر زياد من غير ما يكسبه من الآخرين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن إدراك المسلم من الشر بسبب احتقاره لأخيه المسلم كافيه. فكأنه يقول إيش؟ لا يكفيك شرور ذنوبك وشرور ما تكسبه أن تزيد في ذلك احتقار المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر، علاقة وطيدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعضهم لبعض. هذا الحديث فيه من الفوائد تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع المسلم، ومن فوائد هذا الحديث تحريم كل ما سبيله البغضاء والنزاع بين المسلمين. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يستأذن أو يرد، لأن ذلك محل للنزاع. وأشرت لكم أنه كذلك يحرم كذلك شراءه على شراء أخيه، لأن هذا فيه مفسدة وفيه يعني إحداث يعني للنزاع. أجي الزيد من الناس اشترى سلعة 10، أجي للبايع أقول أنا أشتريها منك 11، الآن أفسدت على إيش؟ من اشترى هذا، صار يلحق البايع شيء من الحسرة بسبب فوات هذا الزائد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب تحقيق الأخوة الإسلامية، وأن على المسلمين توطيد هذه العلاقة وتوثيقها. ومن فوائد هذا الحديث تعاهد المسلم لإخوانه المسلمين بالمحبة والألفة، فعلاقة المسلمين بعضهم لبعض كالزرع يسقى بين فيئة وأخرى لا يترك فيموت. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الظلم وخذلان المسلم وتكذيب خبره وتحقيره. هذا كما قلت لكم هو الأصل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال مردها إلى النيات، وأن القلب سيد الأعضاء، ومن فوائد هذا الحديث أن احتقار المسلم لأخيه المسلم من الشر الذي يكسبه على نفسه. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين كلها، لا سيما أعلاها وهي الدم والمال والعرض. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث حديث عظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عملا صالحا ربما يخفى على بعض الناس، بقوله: من نفس عن مؤمن. نفس يعني سهل ووسع، عن مؤمن، المؤمن هو من آمن بالله وما أوجب الله الإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر والنبيين. نعم، من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال: من نفس عن مؤمن كربة. الكربة ما يكرب الإنسان ويضيق عليه أيا كان، سواء كانت كربة مال أو كربة نفسية أو كربة لجهل، فكونك تنفس عن مسلم وتفرج عنه تنال ذلك الأجر. قال: من كرب الدنيا، لأن كرب الدنيا كثيرة. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. قال: ومن يسر على معسر. التيسير ضد العسر وهو السهولة. قال: على معسر من الإعسار والضيق. قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي يسر الله عليه في دنياه. والدنيا سمي الدنيا لأمرين: لزمانها ومكانها. لزمانها أنها قبل الآخرة، ومكانتها أنها دنيئة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: ومن ستر مسلما، ستره بكل ما يعنيه الستر، ستره في ضعفه، ستره في ماله، ستره في لباسه، ستره في انكشاف عورته، ستره في معصية وقع فيها، فهذا يشمل كل معاني الستر. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تستره أنت في أي؟ تستره في الدنيا والآخرة؟ لا، تستره فقط في الدنيا. الله جل وعلا يجازيك على ذلك الستر في الدنيا وفي الآخرة. وإذاك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وإن كان في جوف بيته. قال: والله في عون العبد، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعين سبحانه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في كل أمر، سواء ديني أو دنيوي. ديني في عون أخيك تعلمه، ترشده، تستره، تعينه. هذا في قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هو مجمل لما سبق. أجمل ما سبق في تفصيله: من نفس، من ستر. بهذا قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه بشرى لكم إن شاء الله. من سلك أي أخذ وسار من السلوك طريقا يلتمس فيه علما. العلم نكرة في سياق الشرط فيعم كل علم، لكن العلم الشرعي هو الأحرى، لكن العلم الدنيوي محمود إن صحت نية الطالب أنه يعني يطلبه لينفع به إخوانه المسلمين، هذا يكون محمود. أما الأصل أنه ليس بمحمود. أما العلم الشرعي الأصل أنه محمود إلا أن يكون هناك نية فاسدة عكس. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. يعني إيش؟ لما قلت لكم أن الجزاء من جنس العمل، يعني أن الإنسان في سلوكه لطريق العلم هو في جنة الدنيا، فجازاه الله عز وجل بذلك جنة الجنة الحقيقية، لأن طالب العلم هو في جنة. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه في السيوف. ما هناك أسعد من قلب طالب العلم إذا وفقه الله عز وجل، فلا سعادة مثله أبدا. ولا يخطر ببالي طالب العلم أن هناك أحد أسعد منه أبدا. لا يلعب فيه الشيطان يقول له: لا انظر كذا، افعل كذا، اسعى بكذا واترك العلم. لا، ما ستسعى إليه هو شقاء. ولذلك جاء في حديث آخر إن الملائكة يستغفرون لطالب العلم، قال: حتى النملة والحيتان في البحر. يقول ابن القيم رحمه الله: ما السر أن هذه الحيوانات تستغفر لطالب العلم؟ قال: السر في ذلك أن طالب العلم، يعني الذي يعلم، سيعلم الخلق كيف يتعاملون مع هذه الحيوانات، لا يقتلونها عبث، وإذا قتلوها يقتلونها بإحسان. ولا شك أن هذا موجب للدعاء لهم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وما اجتمع قوم، هذا الحديث قال في بيت من بيوت الله، في حديث آخر وما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله. وهذا أعم. فهل هذا يقيد ذاك؟ نقول لا، ذاك مطلق وهذا بعض أفراده، ذاك مطلق وهذا بعض أفراده. والقاعدة عند الأصوليين أن ذكر المقيد بوصف لا يخالف المطلق لا يفيد ذلك تقييدا، وكذلك في العام والخاص، أن ذكر الخاص بحكم مطابق للعام لا يفيد خصوصا. مثال ذلك، إذا قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام، وجيتك بعد يوم وقلت لك أكرم محمد، ومحمد من الطلبة، هل يفهم منه أنك لا تكرم الطلبة اختص الإكرام في محمد؟ لا، أكرم الطلبة لكن خص محمد، يعني احفظ حق محمد، هذا معنى. وهذه قاعدة تنفع طالب العلم، أن ذكر العام والمطلق، لا، ذكر الخاص والمقيد بحكم يطابق العام والمطلق لا يفيد تخصيصا، وهذا له نظائر كثيرة. طيب، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا الاجتماع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجتمعوا في بيت من بيوت الله ليناموا، ولم يجتمعوا في بيت من بيوت الله ليأكلوا أو ليتحدثوا بحديث الدنيا، إنما اجتمعوا قال يتلون كتاب الله فقط، قال لا، ويتدارسونه بينهم، يتدارسون أحكامه. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة من السكون والتؤدة من الله جل وعلا، وغشيتهم الرحمة، والرحمة من الله غير الملائكة. قال: وحفتهم الملائكة. وهذا مبين كما في حديث آخر، أن لله ملائكة فضل سيارة يلتمسون حلق الذكر. قال: وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى بالثناء، كما يذكر الله عز وجل، كما يباهي الله عز وجل أهل الموقف: انظروا لعبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الحديث يقول: وذكرهم الله في من عنده، بالمغفرة والمحبة وإجابة ما دعوه به. ولذلك يقول في حديث آخر، يقول الملائكة: أي ربي فيهم فلان ليس منهم جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهذا تحقيق لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني هذا أقل ما يكون، يعني إذا كنت من الصادقين أعلى من كونك مع الصادقين. فإذا كان الفضل يلحق من هو مع الصالح، فما بالك بمن اتصف بالصلاح. قال: ثم زاد قوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن بطأ، يعني أخر به عمله، أي لم يدرك بعمله درجة العاملين، قال: لم يسرع به نسبه، يعني لم يجبر بالنسب. فالنسب كلكم لآدم أبدا، ما في واحد منكم خلق من غير آدم، كلكم أبوكم آدم، وآدم من تراب. إذن أنت لما تلقى رجل تقول: هذا الرجل ابن عمي، جده وجدي، جده وجدنا واحد. طيب، حتى هذا الذي في أمريكا أبوك وأبوه واحد، فما في فضل. فالفضل والتفاضل في العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث فيه من الفوائد والإشارات وجوب نصرة المسلم المؤمن للمؤمن، وجوب نصرة المؤمن للمؤمن ومناصرته. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الحرص على العمل الصالح، فالإنسان لا يغفل الأعمال الصالحة ولا يتحاقرها ولا يقول هذا أفضل من هذا أنا بسعى في الفضل وأترك هذا المفضول، لا، نقول كل العمل الصالح خذ به. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التنفيس على المؤمن، لا تضيق على أخيك المسلم، إن وجدته في ضيق إن وجدته في أمر لا يقول كما يقول ليش، لا تزد همه هم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التيسير على المؤمن، وهذا يكون مثلا في الديون والحقوق، إذا جاء مريدا أداءها فيسر له في الديون، أن تضع منها إن احتاج الوضع أو أن تؤجله إن احتاج تأجيل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب ستر عورات المؤمنين، ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، ومن فوائد هذا الحديث عظم فضل الله على عباده، حتى إن الله عز وجل يجازي بضعف ما يعمله العبد، هذا ينفس في الدنيا والله عز وجل ينفس عنه في الدنيا والآخرة، هذا يستر مؤمن في الدنيا هذا يستره الله في الدنيا والآخرة، هذا ييسر لمؤمن في الدنيا هذا ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات معية الله عز وجل لفاعل الخير، لقوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه معية نصرة وتأييد. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة العلم، وبيان كثرة طرقه. ومن فوائد هذا الحديث أن طلب الجنة في الأعمال الصالحة أمر مشروع، يعني إذا عمل الإنسان عمل وقال أنا أرجو الله عز وجل بذلك الجنة لا ينكر عليه، يعني لا تقول سبحان الله جعلت هذا في مقابل هذا، نقول لا، هذا يعني أنه من فضل الله عز وجل على عباده. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الاجتماع في بيوت الله، ومن فوائد هذا الحديث فضل كتاب الله عز وجل على سائر الكتب، ومن فوائد هذا الحديث أن معرفة أحكام الله هي من مدارسة كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أن لله سكينة ينزلها على من يشاء من عباده، ومن فوائد هذا الحديث أن الرحمة منها ما هو مخلوق ومنها ما هو صفة لله، فهناك رحمة مخلوقة مثل غشيتهم الرحمة، ومثل قوله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنته. ومنها ما هو صفة لله، فالله جل وعلا موصوف بالرحمة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الملائكة، لأنهم لا يحفون إلا بأمر الله، وهم شعار لمرضاة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يذكر من يشاء من عباده، ومن فوائد هذا الحديث أن العبد يعظم عند الله بعمله لا بنسبه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا كما ذكرنا أنه حديث قدسي، وسمي قدسي لقداسته، لأنه من الله جل وعلا. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتابة الله عز وجل الحسنات والسيئات كتابة قدرية كتبها في الأزل. قال: ثم بيّن ذلك، أوضحه وبيّن سببه، يعني إيش؟ أنه متى يكون هذا العمل في الحسنات ومتى يكون هذا العمل في السيئات. كيف؟ قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فمن هم أي أراد وقصد، لا مجرد حديث نفس، لأن حديث النفس ليس فيه هذه الحسنة، إنما الحسنة في إرادة الحسنة، أرادها ثم لم يتمكن منها، إما بسبب مرض أو بقلة مال أو غيره، فإن الله يكتبها حسنة، كما جاء في حديث آخر قال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه ويصل رحمه، قال: فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مال فلان، يعني إيش؟ إنه يتكلم فيه، هم بعمل، لعملت فيه عمل فلان، قال الله عز وجل: فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن إذا هم الإنسان يعني أراد وقصد العمل الصالح، لكن منعه منه مانع، لا مجرد إيش؟ حديث نفس، فإن الله عز وجل بفضله يكتب له حسنة كاملة، حسنة. قال: وإن هم بها فعملها. هذا زيادة عن الهم والإرادة، حقق العمل. قال: كتبها الله عنده 10 حسنات. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال: إلى 700 ضعف، لأن جاء في الحديث أن الله في حديث قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وإن هم بسيئة إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله. وهذا يدل على سعة فضل الله أنه لا يحصيه أحد. قال وإن هم بسيئة، والسيئة كل ما يسوء المرء من قول أو عمل. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها، فلم يعملها، عندي أنا مضمومة اللام هي مسكنة. طيب قال فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لم يعملها لا لعجزه، ولكنه تركها لله، لأنه إن تركها لعجزه كتبها الله سيئة. يعني إنسان يريد أن يسرق، كل ما أراد الدخول شعر بحركة لأهل البيت، أجل حتى طلع الصباح ما استطاع. إنسان يريد أن يشرب الخمر لكن ما عنده فلوس، لو كان عنده فلوس شرب الخمر، وهو يتكلم يقول لو عندي فلوس شرب. هذا إيش؟ هذا تكتب عليه سيئة لأنه هم بها وأرادها، لكنه إذا هم بها فلم يعملها. قال لا، يعني حدثت نفسه إنه يشرب الخمرة، قال لا، لكن الله حرمه، عواقبها وخيمة، لن أفعل هذا، كتبها الله عز وجل له حسنة. إنسان أراد أن يسرق ثم قال أعوذ بالله، هذا من عمل الشيطان، أنا ما أريد أن أسرق وأتعدى حدود الله، هذا إيش؟ يكتبها الله عز وجل له حسنة. هذا هو المعني بقوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من عظم فضل الله عز وجل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات قدر الله عز وجل لخلقه وأعمالهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله فصل الحسنات والسيئات، أي بينها، فيما مضى، يعني ما هو يعني جديد، يعني كل حسنة، لا، أن الله عز وجل قضاه في بيان هذه الحسنات كيف تكتب. ومن فوائد هذا الحديث سعة فضل الله على عباده، فهو يجازي بالحسنة الحسنات الكثيرة، حتى إن الهم ولو لم يعمل الحسنة تكتب له حسنة، والحسنة يضاعفها إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله بعباده، فإنه لا يكتب السيئة إلا واحدة، وهذا يظهر كذلك فضله، أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقد عهد عهدا على نفسه أن لكل منكما علي ملؤها، يخلق لأهل الجنة أهلون ويدخلهم برحمته حتى تمتلئ ويتحقق ما أراده الله جل وعلا. أهل النار فيها سعة، يضع قدمه جل وعلا فيها فينزوي بعضها على بعض، ما يخلق لها خلق، لأنه أرحم الراحمين. نعم
الأخوة، صحوا الخطأ في الطباعة، ننبه عليه الشيخ، لم يعملها، اللام ساكنة. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث كسابقه حديث قدسي، قال الله فيه: من عادى من المعاداة لي وليا. وولي الله من هو؟ من آمن به واتقاه. فمن آمن بالله واتقاه كان لله وليا. قال: فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني إيش؟ أعلمته وأعلنت ذلك حربا له. ومن يستطيع أن يحارب الله؟ ما أحد. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا يدل على عظم مكانة ولي أولياء الله، وأنه ليس بالسهل أن الإنسان يحتقر رجل عرف منه صدق الإيمان وحسن العمل الصالح. كن على حذر من أولياء الله. لا نعني بذلك أن تجعلهم في منزلة أعلى من منزلتهم التي أرادها الله، ولكن لا تستهين بهم. فأولياء الله إذا خاصمت أحدا منهم أو أخطأت فاعلم أنك حرب مع الله، فعليك أن تخاف الله وأن لا تقدم على حرب الله. قال: فقد آذنته بالحرب. والحرب يقصد بها المحاربة والمقاتلة، وهذا لا يقوى عليه، إنما هو إشارة إلى فلس من عادى وليا. قال: وما تقرب إلي. عبدي بشيء، يعني ما تقرب إلي من الأعمال بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب عمل يتقرب به العبد إلي إلى الله جل وعلا هي الفرائض، فرائض الدين كأركان الإسلام ووصول الإيمان. إذا حقق ذلك فهذا أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. قال: إلي مما افترضته عليه، يعني من فرائض الدين. قال: ولا يزال عبدي، يعني حتى لا يغفل النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، جمع نافلة، والنافلة هي الزيادة، نفلته كذا يعني زدته كذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومحبة الله غاية، أن الله يحبك. وكما قلنا بالأمس، ليس الشأن أن تحب الله، الشأن كل الشأن أن يحبك الله. النتيجة إذا أحبك الله، اسمع، قال: فإذا أحببته بسبب كثرة تقربه بالنوافل إلي، قال: كنت سمعه الذي يسمع به. وفي لفظ قال إيش؟ فبي يسمع، يعني إيش؟ أني لا أسمعه إلا ما فيه خير له من طاعة، من ذكر، حتى إنه إيش؟ لا يعرض عليه الأمر السيء والفحش والمحرم، تجد أن الله عز وجل يصرف عنه، يتهيأ له أمر سماع شيء منكر، من غيبة، من نميمة، من فاحش القول، يصرف عنه. بهذا سببه الزيادة النوافل على الفرائض. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. حتى بصره تجد أن هناك يعني أمر منكر، والرجل يريد أن يذهب إلى هذا المكان. إذا كان وليا لله عز وجل ومتحبب إلى الله عز وجل بكثرة النوافل، تجد أن هذا الرجل يأتي فيذهب هذا المنكر، سبحان الله، ينحل أمره أو أنه يصرف عنه، وتجد أنه يأتي البيت يقول لك: ما رأيته؟ قال: ما شفته. إن تجد إيش؟ إما أدخلها الله عز وجل من مكان آخر فلم يرى وقضى حاجته وانتهى، أو أنه انحل الأمر قبل قدومه. هذا من إيش؟ من كونه وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما يحبه الله. قال ويده التي يبطش بها، فتجد أن يده لا تبطش إلا بالحق، لا تبطش بالظلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط. تقول عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا خادما ولا امرأة ولا صبيا، لكنه إذا انتهكت محارم الله غضب لله. قال ورجله التي يمشي بها، رجله ما تقوده ولا يمشي بها إلا في مرضات الله. ربما يتهيأ له بعض المنكر فتجد أن الله عز وجل يصرف عنه ما يمشي لها. قال ولا إن سألني، زيادة على هذا الأمر، ولا إن سألني لأعطينه، كلما سألني أعطيته. ليس معنى هذا أنه يعني إيش؟ أن كل ما سأل مسألة تأتي، لا، يعطيها الله عز وجل سؤلة، إما بإعطائه في الحال أو يصرف عنه من السوء ما كان مقدرا عليه، أو أن الله يدخره له يوم القيامة. هذا معنى السؤل، أن الله يستجيب لعبده. قال ولئن استعاذني لأعيذنه، كلما استعاذ الله جل وعلا من شيء مخوف أعاذه الله، حقق له معاذه. هذا الحديث فيه من الفوائد فضل أولياء الله على سائر الخلق، ومن فوائد هذا الحديث، وطبعا أول من يدخل بالأولياء هم الأنبياء والرسل، ومن فوائد هذا الحديث مكانة أولياء الله عنده، أنه حرب لمن حاربهم، كما أنه سلم لمن سالمهم. ما أدري إيش قلنا الفائدة الأولى، ها؟ والثانية؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث تفاوت الخلق في منازلهم عند الله، ومن فوائد هذا الحديث فضل فرائض الدين على النوافل، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التزود من نوافل العبادات. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله حتى أحبه. ومن فوائد هذا الحديث أن محبة الله لعبده تصرف عنه السوء في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة النوافل سبب لإجابة السائل. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث يحسنه النووي رحمه الله، وهو حديث عظيم تشهد له الأصول الأخرى من الكتاب والسنة، وإن كان في هذا الحديث ضعف عند بعض أهل العلم. قوله إن الله تجاوز، التجاوز هو عدم المؤاخذة من الاجتياز، تجاوزت عنك بكذا يعني اجتزتك إلى ما هو ما بعده، وتطلق ويراد بها التجوز يعني التقلل الاقتصار بما هو واجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، يعني اكتفي بما هو جائز واجب عليك. قول إن الله تجاوز لي عن أمتي، أمتي تشمل أمة الدعوة والإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، من أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة إيش؟ الدعوة، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ أمة الإجابة. فكل من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في أمة الدعوة، اليهود الذين في وقتنا الحالي والنصارى والمشركين كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا على النصرانية، والذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال عن أمتي الخطأ، الخطأ هو الجهل ضد الصواب. قال والنسيان، وهو عدم الذكر، وما استكرهوا عليه يعني اضطروا له بسبب إكراه الآخرين لهم أو باستكراه شيء آخر. هذا الحديث لا شك أنه عظيم، لكن من ضعفه من أهل العلم فيصحح معناه، لأن القرآن يشهد له. قال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. هذا الحديث فيه من الفوائد سعة فضل الله عز وجل على عباده، أنه لا يؤاخذهم بكل شيء، ولا الله جل وعلا قادر على مؤاخذة الخلق. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يفعل ما يشاء، يتجاوز عن من يشاء ويؤاخذ من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث أن الله عز وجل لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم له أعطاه هذا الفضل لأمته، تجاوز عن خطأها ونسيانها وما استكرهوا عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن المكلف لا يؤاخذ بالجهل وعدم الذكر وما اضطر إليه، لأن الاضطرار ربما يكون بإكراه الآخرين، وربما ما يكون بإكراه الآخرين لكن ما عندك إلا هذا، فيكون هذا نوع استكراه، استكراه بالشيء المعنوي، مثلا الذي يغص في شيء ولا يجد اندفاع هذا الغصة إلا بشيء محرم، فهذا إيش؟ استكره على هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأن
أخذ بمنكبي.
أحسن عليك.
بمنكبي يعني تثنية.
أحسن عليك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، تثنية منكب، إما أنه أخذ بهما من خلفه أو أخذ بهما من أمامه، والأظهر أنه من أمامه. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة التي هي له وللأمة. قال: كن في الدنيا. الدنيا قلت لكم لدنوها في الزمان ولدناءتها في المكان، في المكانة دنيئة. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب معروف أنه الذي لم يتخذ المكان وطنا. قال: أو عابر سبيل. عابر السبيل كذلك، يعني عابر السبيل أشد من مجرد الغريب. الغريب هو الذي يكون في مكان لا يعرف به، لكن عابر السبيل لم يستقر حتى الآن. وكان من فقه عبد الله بن عمر أنه يقول: إذا أمسيت تحقيقا لهذه الوصية والموعظة فلا تنتظر الصباح، ليتحقق بك، ليتحقق لك هذه الموعظة. كيف تكون في الدنيا غريب أو عابر سبيل؟ أنك إذا أصبحت لا تنتظر الصباح، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما فيه دائم صحيح، يوم صحيح يوم مريض. قال: ومن حياتك لموتك. اليوم حي غدا ميت. فإذن هاتان الحالتان لا تستقر لأحد. شوف أن ابن عمر ما قال: وخذ لغناك، وخذ لفقرك لغناك من فقرك، لأنه ممكن يحيى يلد غني ويموت غني، ما تغير حاله. لكن الصحة والمرض ما في عهد أنك دائما تكون صحيح. إذا مرضت أذكر كثير من الأيام وأنت صحيح. والحياة والموت مرحلتان لا بد منهما. فهذا وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، موعظة بليغة أدرك معناها ابن عمر. وفي لفظ ابن عمر إشارة لطيفة أنه قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت. قدم المساء قبل الصباح، لأن اليوم الشرعي يبدأ مساء قبل الصباح. ما قال: إذا أصبحت فلا تنتظر، لا، لأن اليوم الشرعي من غروب الشمس يدخل اليوم الذي بعده. فمن فوائد هذا الحديث لطافة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن معشره صلوات الله وسلامه عليه. تجد أنه يأخذ بمنكبي ابن عمر، ويأخذ بكف عبد الله بن مسعود ويضعها بين كفيه، ويداعب الصغير، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. ومن فوائد هذا الحديث أن الأخذ بالمنكبين لا يعيب المأخوذ منه هذا، لأن بعض الناس يكره أن يؤخذ بمنكبيه. نقول: هذا ليس معيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر. ومن فوائد هذا الحديث حقارة الدنيا وما ينبغي أن تكون في نفس المؤمن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات اليوم الآخر، لأن كونه يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل ليستقر فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الموعظة ولو لذي علم، فعبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العلم ما يدرك فيه هذه الحقائق، لكن زوده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث من الحديث التي يصحح إسنادها النووي وضعف إسناده آخر، لكن من حيث المعنى المعنى صحيح، لكن من حيث اللفظ فيه مقال لأهل العلم. قال: لا يؤمن. نعم، هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف من فقهاء الصحابة، بل هو من أقوى الصحابة جلدا في العبادة رضي الله عنه، حتى إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إيش يريد من العبادة شيء كثير، كان يريد أن يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختم بشهر إلى أن اتفق معها آخر شيء 3 أيام، وصم يوم وأفطر يوم، وقم ثلث الليل، نم نصفه الأول، وقم ثلثه، ونم سدسه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن. النفي هنا نفي كمال أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وربما أنه يكون نفيا لأصل الإيمان إذا كان إيش الهوى مقدم على مراد الله ورسوله، يعني هذا محتمل وهذا محتمل بحسب إيش ما يقوم بقلب الإنسان، فإن كان يأخذ شيء ويترك شيء فنقول هذا نفي لكمال الإيمان، أما إذا كان لا يقدم على هوى نفسه مراد الله ورسوله فهذا نفي لأصله، لأنه لم يتحقق به إيمان. قال: حتى يكون، حتى هنا للغاية، هواه أي مراده وما يبتغي وما يطلبه ويهواه تبعا لما جئت به، أي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعمل الصالح، من العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
الحديث الذي قبله ما أشرنا لشيء من الفوائد، نقول من فوائد الحديث الذي قبله: لا يؤمن أحدكم، أن فيه من الفوائد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده إثبات تفاوت الإيمان في قلوب الخلق. وهذا الحديث حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، هذا النداء للخليقة التي خلقت من آدم، وكل المكلفين من الإنس هم أولاد آدم. قال يا ابن آدم، نسبة للأب البعيد، إنك ما دعوتني من الدعاء، ودعاء الله هو مناداته بأسمائه وصفاته، هذا دعاء الله. دعوت الله، إنك ما دعوتني، يعني دعوت الله عز وجل بأسمائه، لا مجرد إيش الطلب، الطلب هذا سؤال، يعني دعاء الله أن تقول يا رحمن يا كريم يا عظيم يا حليم يا رزاق، هذا هو الدعاء. قال ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ما لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت بمعنى سترت وتجاوزت على ما كان منك، يعني من عمل. ولذلك كان الإسلام يهدم ما قبله، لأنه تجديد عهد بالله. قال يا ابن آدم، تكرار للنداء، لو بلغت أي وصلت، لو بلغت ذنوبك، جمع ذنب وهو الإثم والسيئة، عنان السماء أي السحاب، ثم استغفرتني أي طلبت مغفرتي، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قال غفرت لك، يعني حققت سؤلك، لأنك ما استغفرت غيري، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال يا ابن آدم، تكرار للنداء، إنك لو أتيتني أي جئتني محملا بقراب الأرض خطايا، جمع خطيئة وهي الذنب والإثم، ثم لقيتني أي من اللقيا، إما لقي الإنسان بموته لأنه يلقى الله، أو لقياه في الآخرة، لا تشرك بي، وهو أن تجعل لله ندا شيئا نكرة فيدخل فيه أي إشراك، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه من الفوائد صحة مناداة الخلق ببني آدم، ومن فوائد هذا الحديث فضل دعاء الله بأسمائه وصفاته ورجائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يفعل ما يشاء، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب مهما عظمت فإن الله قادر على مغفرتها. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الاستغفار، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حسنة التوحيد، ومن فوائد هذا الحديث عظم الشرك وأنه ذنب لا يغفره الله، لا لعجز الله عنه، ولكن الله قضى قضاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن فوائد هذا الحديث أن مغفرة الله للذنب سبب لدخول الجنة وعلو شأن الخلق، وهذا يدل على أن الإنسان يكثر من الاستغفار. بهذا إن شاء الله انتهى جمع النووي الذي جمعه من غير زيادة ابن رجب رحمه الله الجميع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، وكتب الله لكم الأجر على جهادكم وحضوركم. أستاذنا الشيخ في بعض الأسئلة.
تفضل.
وبهذا نكون ختمنا الدورة. غدا لا توجد دروس في هذا المسجد، هذا آخر درس وآخر مجلس من مجالس الدورة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لطالب العلم بعد حفظ الأربعين النووية وطريقة مراجعة المحفوظ عند شيخنا الشيخ بعثيمين رحمه الله؟
نصيحتي لمن يعتني بالسنة بعد حفظه للأربعين أن يتعاهدها، هذا شيء. والشيء الثاني، إن كان له قدرة فليحفظ بلوغ المرام لجمعه لأحاديث الأحكام، فإن قصرت به الهمة فعليه بعمدة الأحكام، لأنها أقل أحاديث وكذلك ليس فيها تعب كثير بالنسبة لتخريج الأحاديث فيها، فإنها كلها إما في الصحيحين وهذا أكثرها أو بواحد منهما. نعم.
يقول السائل وذكر اسم فرقة، أي من الفرق المخالفة لأهل السنة، يستخدمون الحديث 38 في قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث كي ينفوا صفات الله، فكيف نجيب عنها؟
كنت سمعه الذي يسمع به، هذا بينه بأنه يكون سمعه بأنه بي يسمع، الحديث الآخر قال بي يسمع وبي يبصر، لا أن الله عز وجل يكون في سمعه. هذا مثل الذين يريدون أن يحملوا لفظة تجري بأعيننا أي داخل عين الله، هذا غير مراد، وهذا معروف من أسلوب العرب. فالتأويل إذا كان صحيحا مقبولا هذا لا ينكره أحد، لكن التأويل الذي ليس صحيحا أو صرفا لظاهر اللفظ من غير قرينة لا شك أن هذا هو المرفوض. وهذا الحديث مما أجاب عليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في أواخر كتابه القواعد المثلى. نعم.
يقول السائل هل يجوز،
وذكر ما ذكرته لكم. نعم.
يقول السائل هل يجوز الاستئذان في البيع على البيع مثل الاستئذان بالخطبة على الخطبة في وقت الخيار؟
نعم، إذا استأذن وأذن له لا بأس، لأن الحق له، فإذا أذن وأسقط حقه الأمر معلوم له. نعم.
يقول السائل إذا كان المعسر غير مؤمن وغير مسلم فهل في التيسير ثواب؟
نعم، حتى على الكافر يكون التيسير، وربما يكون هذا وسيلة في دعوته للإسلام. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك،
لعموم قوله فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، في عائلتنا حينما يتزوج شخص ما يقام له بحفلة فجائية أي يدعى إلى البيت وعند دخوله يصرخ جماعة مفاجأة ويعطى هدية، يقول فما حكم ذلك؟ لأنه يقال أن مثل هذا مأخوذ من الكفار.
أنا لا أعلم هذه العادة لأن ليست عندنا موجودة، لكن إذا كان معمولا بها وليس فيها ترويع لأنه كان يصرخ يصرخ، يمكن إذا يرتفعون صوتهم بالشيء المعهود هذا لا بأس، لكن إذا كانت من خصائص الكفار هذا ينهى عنها لوجود التشبه. أما إذا كانت منتشرة في مجتمع معين يعني يفعله الكفار والمسلمون وليس في ذلك ترويعا بهذا الصراخ فلا بأس، ولم أو لم يكن شيء آخر كالاختلاط بنساء ورجال فهذا لا بأس به، لأن هذا مما جرى فيه العرف. أما إذا كان لا أن هذا الأمر معهود لطائفة من الكفار فهذا يمنع، أو أنه فيه أمر آخر فيه اختلاط أو فيه ترويع فهذا يمنع لأجل هذه الأشياء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين الحسد والغبطة؟
نعم بينهما فرق، فالحسد مثل ما أشرنا لكم هو كراهة النعمة على الغير، كراهة نعمة الله عز وجل على الغير. أما الغبطة هي أن يتمنى نعمة الغير مع بقائها له، يعني يتمنى أن يكون لي مثلك، وهو المعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. يعني هنا الحسد مراد به الغبطة، أن يكون مثلك في العلم أو المال الذي ينفقه في سبيل الله. نعم.
يقول السائل ما حكم سرد الصوم من غير العيدين وأيام التشريق؟
منهي عنه، سرد الصوم كل يوم منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص إني أطيق ذلك لما قال صم يوم وأفطر يوم، طبعا فيه التدرج، قال صم يوم وأفطر ثلاثة أيام، صم يوم وأفطر يومين، قال إني أطيق ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم، قال إني أطيق أكثر، قال لا أفضل من ذلك. نعم.
يقول السائل إذا أنكرت المنكر بلساني ولم يتغير هل يجب علي مفارقة المجلس؟
نعم، إذا أنكرته بلسانك ولم يمتثل فعلى كل حال تتغير ما تجلس معه، إنكم إذا مثلهم.
يقول السائل
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم.
يقول السائل حكم قول بعض الناس والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟
هذا ما ثبت فيه الشيء، لأن هذا الذي ثبت والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن من أهل العلم من قال أن ما دام العبد يقول هذا ما يصح، لأن حتى من حيث المعنى لأن فيه نفي الديمومة، وهذا يعني كأن الله عز وجل كأنه يفصل الله عن خلقه، لا ما كان يعني كونه على هذا الأمر. نعم.
يقول السائل هل يقال في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب؟
ما هو الظاهر، لكنه هو أحد أفراد العموم في قوله ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم كيف تكون الصلاة في الطائرة؟
الصلاة في الطائرة كالصلاة في الأرض، يتنقل فيها الإنسان حسب ما يستطيع، نقول صلي قائما مستقبل القبلة، قال ما أستطيع أن أستقبل القبلة نقول تسقط عنك القبلة، ما أستطيع القيام نقول تسقط عنك القيام، صلي جالس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا عجز لا واجب مع العجز. نعم.
يقول السائل هل يشمل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لمن يقع في بعض الذنوب والمنكرات التي ينكر بها؟
نعم، هو الذي يعني يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن المنكر ويأتيه هو معني بقوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لكن لا يعني ذلك أن لا تنهون، لكن الذي يفعل هذا هو عليه العتب وعليه المؤاخذة، لكن لم يقل الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فإذا لا تأمرون الناس ولا تنهونهم، لا، إنما بيّن الله عز وجل حقيقة ما هم عليه أنكم تأمرون وتنهون ولا تمتثلون، وهذا لا شك أنه محل عتاب. حتى الناس إذا كان الإنسان مثلا في على منكر، مثلا مبتلي بشرب الدخان أو لا يصلي، يقول يا فلان صل، يقول أنت علم نفسك، يقول لكن إيش ما يسقط عنك، أنت ارشد وربما عتبهم عليك يحملك على إيش أن تقوم بهذا الأمر. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول كيف نعرف أولياء الله أو نعرف أنفسنا بأننا من أوليائه؟
الله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وولي الله هو من كان لله تقيا، من كان لله تقيا كان لله وليا. وكيف تحقق تقوى الله؟ نقول تحقق تقوى الله بطاعة الله، امتثال أمره واجتناب نهيه، أطع الله فيما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر تكون وليا. أما أنك أنت بتشعر نفسك أنك ولي ولا ما أنت بولي، ما لك شغل بهالشيء، أنت أطع وامتثل وهي مرتبة يبلغك الله إياها. أما أنك أنت بتمتثل تبي تطيع وتنهى وتنتهي حتى تصل، هو ما هو رسائل إشعار أنك خلاص بلغت ولا شهادة تنالها، لا، هي مرتبة الله عز وجل أعلم بك إذا بلغتها، وإذا بلغتها أدركت ثواب الله عز وجل المترتب عليها. ولا تفعل لإدراكها، لأنك إذا فعلت لإدراكها هذا دليل أنك ما أنت بولي لله، لأنك تصير مرائي. فعلى الإنسان أن يحقق الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. حقق الإيمان بكل ما يوجبه الإيمان من أصول الإيمان وتحقيق أركان الإسلام، واتق الله عز وجل فيما هو من شريعة الله تنال ولاية الله. نعم.
جزا الله شيخ خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجزاكم خيرا، صلى الله وبارك على نبينا محمد.